الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا بالشباب، حياكم الله. هذا اللقاء وهذا الدرس هو من أهم الدروس اللي ممكن تأخذونها، وهي وهذا الموضوع متعلق بالمسيرة التعبدية للإنسان طول حياته، ولذلك يعني أعطوني كذا تركيزكم إلى أبعد مدى، ولنحسن جميعا نوايانا في تلقي هذا الكلام، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. تمام؟ اتفقنا؟ تمام. طيب، مر عليكم حديث جندب رضي الله تعالى عنه لما قال: كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد يعرف الحديث؟ ها؟ أيوة. فتعلمنا إيش؟ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فإيش؟ فازددنا به إيمانا. لاحظوا الآن، هذا أحد الصحابة يتكلم عن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيل الصاعد، لأنه لما هو قال كنا غلمانا حزاورة، حزاورة يعني عمر البلوغ تقريبا، تمام؟ يعني الجيل الصاعد باصطلاحنا اليوم. إيش كانوا يتعلمون عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نتعلم الإيمان. طيب، ما قد خطر لواحد منكم سؤال إنه إيش الإيمان اللي يتعلم؟ يعني القرآن معروف، العلوم الشرعية معروفة، بس إيش الإيمان اللي يتعلم؟ ما الإيمان الذي يتعلم؟ يقول لك: فتعلمنا الإيمان، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عنوان لقاء أو عنوان لقائنا لهذا اليوم هو فتعلمنا الإيمان أو تعلمنا الإيمان. يعني اليوم سأحدثكم عن هذا الإيمان الذي ينبغي أن يتربى عليه الشاب حتى يتلقى القرآن بقلب مؤمن، لأن هذا القرآن لا يستفيد منه كل أحد. القرآن لا يستفيد منه كل أحد، القرآن يستفيد منه من كان قلبه مستعدا للاستفادة من القرآن. من يأتي لي بدليل من القرآن على أن القرآن لا يستفيد منه كل أحد؟ ها؟ على أن هناك بعض الصفات التي من يعني يكون عليها فإنه يستفيد من القرآن. ها؟ من يقرأ لنا بداية سورة البقرة؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ ها؟ هذا هدى للمتقين، لاحظتوا؟ طب من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ها؟ معناه أن القرآن يهدي أناسا بصفة معينة يستفيدون من القرآن. طيب، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، صحيح؟ سيذكروا من يخشى إلى آخره من الآيات التي تدل على أن القرآن إنما يستفيد منه أناس لهم صفات معينة، وما يتذكر إلا من ينيب. لذلك اليوم سنتعلم مجموعة من الصفات ومن الأعمال بإذن الله التي هي تحت اسم الإيمان، والتي من يعني يتمثلها ويتصف بها فسيستفيد من كل حقائق الدين، يستفيد من القرآن، ويستفيد من السنة، ويستفيد من الصلاة، يستفيد من أنواع العبادات، وبإذن الله تعالى يكون قد أخذ بطريق يوصله إلى الجنة. يعني من أراد طريقا يوصله إلى الجنة فليلتزم بهذه الحقائق الإيمانية التي سأتحدث عنها اليوم، لأنها أساس الدين. تمام؟ وفرق كبير بين من يقرأ القرآن ويحفظه وهو وقلبه قد تشرب هذه المعاني الدينية الإيمانية، وبين من يقرأ القرآن وقلبه لم يتشرب هذه المعاني الإيمانية. واضح الأمور؟ مفهوم؟ تمام. طيب، سأحدثكم عن أربعة معاني فقط، أربعة، كل معنى منها هو من أصول الإيمان، هو من أصول الإيمان. سأحدثكم عن أربعة معاني، كل معنى منها من أصول الإيمان، وتعلم هذه المعاني الأربعة هو أرجو أنه داخل في قول جندب رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان. فتعلمنا الإيمان، هذا الإيمان الذي تعلمه الصحابة في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني جزء من أهم ما يدخل فيه، وإلا فالإيمان شعبه واسعة. طيب، الأمر الأول من الإيمان الذي ينبغي أن يتعلم وأن يعني يثبت في النفوس، وأن تحرص أنت شاب الآن من الجيل، احرص على أن تثبت عندك هذه الحقائق الأربعة. الأمر الأول منها هو أن تتعرف على الله وتعلم من هو خالقك، تتعرف على هذا الخالق الذي أوجدك. أنت الآن موجود في هذه الحياة، موجود في هذه الدنيا، وجودك في هذه الحياة الدنيا هو أمر مشاهد محسوس، أنت ترى وتعلم أنك موجود، ثم تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، لأن والدك لم يخلقك، لم يخلق، ووالدتك لم توجدك، والطبيب ليس هو الذي خلقك، ولا يوجد أحد في هذه الدنيا هو الذي خلقك، ولا أحد يستطيع أن يخلق ذبابة، فضلاً أن يخلق كائناً بشرياً كان صغيراً في بطن أمه ثم أخذ ينمو شيئاً فشيئاً إلى أن صار ما شاء الله شنب ولحية ورجال ما شاء الله كبير، وكذلك في النساء تصبح بعد قليل تصبح أماً. طيب، هذا الخالق العظيم الذي أوجدك يجب أن تتعرف عليه، من هو هذا الخالق؟ يجب أن تتعرف على أسمائه وصفاته وجلاله وعظمته، وهذا التعرف وهذا العلم بالله هو أشرف علم يمكن أن تتعلمه. أرأيت الهندسة والطب والتقنية وحتى العلوم التخصصية الشرعية، مثلا مصطلح الحديث ولا حتى اللغة العربية، لا يوجد علم أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى. أشرف علم أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن هذا هو أشرف العلوم وأجل المعاني، الدليل على ذلك هو أن نجيب عن السؤال التالي: ما أعظم سورة في القرآن؟ ما أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي، صح؟ طيب، آية الكرسي ما هو موضوعها؟ الحديث عن الله. طيب، أنت تسأل السؤال التالي: لماذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ لأن فيها الحديث عن الله. النتيجة هي إيش؟ أن الحديث عن الله هو أشرف ما يمكن الحديث عنه وأشرف الحقائق. السؤال الثاني الذي يؤكد لك هذه الحقيقة: ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، ما الذي فيها؟ الحديث عن الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يمكن لو واحد سألك قبل ما تعرف هذه المعلومة وهي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لك: ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ حاول تفكر كذا، ما عندك المعلومة، ممكن تقول البقرة لأنها سورة طويلة وفيها موضوعات كثيرة، صح؟ وممكن تفكر والله شيء آخر. تخيلوا، بالمناسبة ترى الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: احشدوا، اجتمعوا، قال: احشدوا، فإني أريد أن أقرأ عليكم ثلث القرآن. اجتمع الصحابة وتهيئوا أن يسمعوا إيش؟ ثلث القرآن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقرأ عليهم كم جزء؟ 10 أجزاء. الصحابة اجتمعوا بهذا المعنى. ده خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم دخل إلى بيته. لما دخل إلى بيته، الصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر شيئا أو في شيء انشغل فيه فدخل إلى البيت، يعني هم الآن مستعدين أنه لسه يبغى يسمعوا إيش؟ ثلث القرآن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. عجيب. طب ما الذي في هذه السورة؟ الحديث عن الله. من هذين الدليلين يجب أن تدرك شرف الحديث عن الله، وأن أعظم العلوم هو العلم بالله سبحانه وتعالى. ولما نقول العلم بالله، ها، أول شيء تذكر أنه ربك وخالقك. يعني أنت الآن ما تتعرف على شيء بعيد، أنت تتعرف على من خلقك، على من سواك، على من أحياك ثم سيميتك ثم سيحييك. إذن الحديث عن الله سبحانه وتعالى هو أساس العلوم وأساس الحقائق وأشرف المعاني التي ينبغي أن يؤسس عليها الإنسان. طيب لو قال قائل كيف ننال هذا العلم؟ كيف نعرف صفات الله سبحانه وتعالى؟ كيف نتعرف على الله؟ ها؟ جميل، من القرآن. القرآن أين نجد فيه الحديث عن الله؟ في كل صفحة من صفحات القرآن هناك حديث عن الله. إذن إذا قرأت القرآن اقرأ القرآن وأنت تركز تريد أن تتعرف على إلهك وخالقك سبحانه وتعالى. طيب رجاء يا شباب الجيل الصاعد، حتى من يشاهدنا بعد ذلك من الذكور ومن الإناث من الجيل الصاعد، ركزوا وأنتم تقرؤون في كل يوم في كل ركعة سورة الفاتحة، ركزوا حين تقولون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا تقرؤوها هكذا، اقرؤوها قراءة العبد الذي يتكلم مع سيده مع ربه، يتعرف عليه، يعترف له مالك يوم الدين. وبعد أن تتكلم عن الله تقر وتقول إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وأنت تقولها في الصلاة، لا تقولها قراءة من يريد أن ينتهي من الفرض ويؤدي ما عليه، لا، اقرأها قراءة من يخاطب بالله سبحانه وتعالى. لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يرد على العبد إذا قرأ الفاتحة. إذا أردت أن يرد الله سبحانه وتعالى على دعائك هذا واعترافك، فليكن حضور قلبك هو الأساس وأنت تقرأ، أليس كذلك؟ الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. طيب إذا كيف نتعرف على الله؟ أهم وسيلة للتعرف على الله هي التعرف على الله من خلال كتابه، لكن من خلال كتابه اللي هي قراءة من يتدبر ليعرف من هو الله سبحانه وتعالى. ممتاز؟ واضح؟ تمام. طيب الوسيلة الثانية لمعرفة الله سبحانه وتعالى هي التفكر، أن تتفكر في عظمة الله من طريق أو عن طريق مخلوقاته. فتتفكر في نفسك أولا، تفكر في نفسك أولا يا جماعة. الآن لو جانا جهاز جديد تو اخترع من أعظم الشركات التقنية في العالم، يتكلم وينقز ويطير ويسوي ويطلع أكل ويطلع مدري إيش، يسوي خرابي شغلات، كلنا نجتمع عليه ونتأمل ونفتح نشوف إيش الفكرة، مين متى صنعوه إلى آخره، ونتعجب. وبعدين ممكن لو جات الشركة نفسها راح تمدح في نفسها مدح لا نهاية له أنها استطاعت أن تخترع هذا الجهاز، صح؟ ما في ولا جهاز في الدنيا أبدا في عجب وعظمة خلق الإنسان، ما فيه. لكن المشكلة أن الإنسان كثيرا ما يغفل عن التفكر في هذا المعنى في السماوات. شباب في أحد منكم من زمان ما نظر إلى السماء في الليل وتأمل في النجوم كذا بدون أضواء بدون شيء؟ في أحد منكم من زمان ما نظر؟ الأكثر، صح؟ ها؟ طيب في أحد منكم جرب يخرج مثلا في رحلة ولا زمان لما كان في مكان بعيد عن الأضواء، رأى السماء في الليل وعظمت هذه السماء وإيش النجوم اللي فيها وكذا؟ ها؟ هذا يؤثر على النفس كثير لما تتفكر ما هذه العظمة والجلال. ها؟ وكذلك في الحيوانات في المخلوقات وتتفكر في، أنت الآن كل يوم تأكل في الصباح بيض، تمام؟ وبعدين ممكن تأكل دجاج أو لحم. هذه كيف صارت مناسبة لنا ولأجسامنا، سواء من ناحية الفائدة أو من ناحية الطعم، أو كيف صارت هكذا؟ مين اللي أوجدها؟ يعني إحنا جينا في الأرض كذا صدفة، سبحان الله، كان في بيض مفيد للجسم ودجاج مفيد ولحم مهم وهذه الخضروات وهذه كلها من فين؟ هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، هو الذي سخرها. يجب أن تفهم هذا المعنى. هذا كله السبب الإيش؟ الثاني ال في ايش؟ ايوه في التعرف على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يذم الذين يرون هذه الآيات ثم لا يتفكرون فيها ولا يؤمنون. فقال سبحانه وتعالى وركزوا معايا جيدا في هذا الدليل وكأي، ايش معنى وكأي؟ هذه تفيد ايش؟ تفيد ايش؟ ها؟ ايوه وكم يعني تفيد ايش؟ تكثير. وكأي من آية في السماوات ها والأرض يمرون عليها وإيش وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا لا تكن مثلهم. وقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا أكمل وهم عن آياتها معرضون. السماء فيها آيات والله يصف لنا أناسا يعرضون عن هذه الآيات. إذن نتعرف على الله عن طريق التفكر في مخلوقاته سواء في النفس أو في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الإيمان التي هي العلم بالله تؤثر في بقية الحقائق التي سأذكرها لكم. أنا قلت لكم كم حقيقة إيمانية سأذكر؟ أربعة حقائق أو أربع حقائق إيمانية، أربع حقائق إيمانية كبرى. هذه الحقيقة الأولى هي المؤثر أو الأساس الذي تنبني عليه الحقائق الأخرى، الذي تنبني عليه الحقائق الأخرى. طيب مستعدين ننتقل للحقيقة الثانية؟ واضح الآن الأولى؟ تمام. طيب الحقيقة الثانية التي يجب أن نؤمن بها وأن نتربى عليها وأن نتذكرها وأن ننميها، تذكر فتعلمنا الإيمان، ها؟ هي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. تذكر دوام التذكر أن هذا النبي الكريم هو رسول الله وهو المبعوث إلينا وإلى الناس كافة، وأن ما جاء به من الدين ومن الهدي سواء العمل الذي عمله أو الكلام أو الذي بلغه هو أكمل الهدي، أكمل الهدي. يعني لا يوجد منهج ولا طريق ولا وسيلة ها هي أفضل ولا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء به. الإيمان بأنه هو القدوة الذي يجب أن يقتدى به، الإيمان بأنه رسول الله وخاتم النبيين، هذا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم الحقائق الإيمانية التي يجب أن نذكر بها أنفسنا. وهذه بطبيعة الحال ستقودنا إلى إيش؟ تجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحبة، والمحبة تقودنا إلى إيش؟ إلى الاتباع. إيمان فمحبة فاتباع. إذن الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بأكمل الهدي، وأن الميراث الحق الذي ينبغي الاعتناء به هو ميراثه عليه الصلاة والسلام. طيب كما تكلمنا في الوسيلة الأولى أنه كيف نحقق الوسيلة الأولى، قلنا بقراءة القرآن والتأمل في نصوص الأسماء والصفات والحديث عن الله وكذلك التفكر في المخلوقات. الآن السؤال، هذه الحقيقة الإيمانية الثانية كيف نحققها؟ أيوة، أول شيء النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بها. وحين تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر عدة أمور. الأمر الأول أنك تقرأ سيرة أفضل الخلق. الأمر الثاني أن الهدي الوارد عنه في هذه السيرة هو أكمل الهدي، ها؟ أكمل الهدي. الأمر الثالث أنك تقرأ سيرة قدوتك، سيرة من تقتدي به عليه صلاة الله وسلامه. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيوة، العلم بسنته من خلال الأحاديث، والعلماء كانوا يعتنون، العلماء يعتنون في تربية الجيل الصاعد، هذا من زمان، بتحفيظ الأحاديث النبوية. ليس كل الأحاديث، وإنما هناك أحاديث معينة ينبغي أن يربى عليها الجيل الصاعد. جيد، والحمد لله هناك يعني أكثر من كتاب يمكن أن يعني يتعلم الإنسان فيه هذه الأحاديث، منها مثلا كتاب الأربعين النووية، وهو من الكتب المشهورة التي يحسن لطلاب أن يعتنوا بها. أنا جمعت كتابا اسمه المنهاج من ميراث النبوة، وأنا أجمعه راعيت فيه شباب الجيل الصاعد في سياق تنميتهم الإيمانية. اخترت فيه 170 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعوكم للاهتمام بهذه الأحاديث، فهي مما يحقق هذه الحقيقة الإيمانية الثانية. ممتاز كذا؟ طيب الآن راح نجي للنقطة الثالثة، وهي أوسع من حيث التفاصيل، فركزوا معي فيها. الحقيقة الإيمانية الثالثة التي ينبغي علينا أن نعتني بها، التي ينبغي علينا أن نعتني بها وأن نتربى عليها وأن نثبتها في نفوسنا، هي العبودية لله سبحانه وتعالى. العبودية لله سبحانه وتعالى. العبودية تأتي بعد إيش؟ بعد إيش بالضبط؟ ها؟ إيه يعني بعد؟ لا، في شيء، في نقطة ذكرناها. لا، بعد العلم بالله. بعد العلم بالله. العبودية تأتي بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. طيب الآن ما هو المفتاح الذي يدخل به الإنسان للإسلام ويدخل به الجنة؟ لا إله إلا الله، صح؟ لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب لو لاحظت الحقيقتان السابقتان هي متعلقة بلا إله إلا الله ومتعلقة محمد رسول الله، لكن لا إله إلا الله لا تكمل بالحقيقة الأولى فقط اللي هي إيش؟ العلم بالله، وإنما تكمل بالحقيقتين مع بعضها اللي هي العلم بالله وإيش رقم ثلاثة؟ العبودية له سبحانه وتعالى. فهمت ولا لا؟ طيب إيش هي العبودية لله سبحانه وتعالى؟ جيد، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ها إيش؟ ها؟ تعظيم، تمام، جميل جدا، هذه من أساس العبودية، الإخلاص. ها؟
الإقرار بما نسبه لنفسه،
الإقرار بما وصف به نفسه، جميل. الصيام، جميل، من العبودية، صح؟
السلام على الله،
الصلة بالله سبحانه وتعالى. طيب أساس العبودية شباب، أساس العبودية هي الاستسلام والإنقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. الاستسلام والإنقياد، الإنقياد معناه أنه، شوفوا الإنقياد هو الآن لما يكون في طريق معين يذكره الله لنا وحقائق معينة يأمرنا الله بها، حين يستعد قلبك ليستجيب لأمر الله ويسير على طريق الله وينطلق في هذا الطريق، فهذا الإنقياد. ها؟ الاستسلام هو أن يسلم الإنسان لله في أوامره وفي قضائه وقدره، يستسلم ويسلم، هذه حقيقة العبودية لله. والخضوع والذل، ها؟ الخضوع والذل مع الرغبة والمحبة، مع المحبة لله سبحانه وتعالى، هذه الحقائق من مجموعها تتكون منها العبودية. جيد؟ لذلك سأذكر هذه الأمور في عدة نقاط. العبودية، النقطة الأولى، العبودية أساسها العلم بالله، أساسها العلم بالله. طيب هذا العلم بالله يؤدي إلى أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فالعلم بالله يؤدي إلى المحبة، صح؟ أنت لا تحب، لا تستطيع أن تحب الله قبل أن تتعرف عليه. هذه المحبة لله ترى هي من أعظم صور العبودية له. لا تظنوا يا شباب العبودية هي مجرد أداء الفرائض العملية، العبودية محلها الأساسي فين؟ في القلب. ثم بعد ذلك القلب يأمر الجوارح بأن تستجيب لمقتضى ما في القلب من المعاني الإيمانية. يعني أنت تحب الله سبحانه وتعالى ثم تجد أن الله يأمرك بأمر معين، إذا لم تفعل هذا الأمر فهذا معناه أنه الخلل وين؟ في خلل في المحبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، أو هذا الأمر في القياس بديع. طيب، والمحبة عفوا والعلم بال، شوفوا العلم بالله نتيجته إيش قلنا؟ واحد إيش؟ المحبة، والمحبة من العبودية. طيب العلم بالله أيضا يؤدي إلى نتيجة ثانية غير المحبة وهي من العبودية، إيش؟ الخشية والخوف من الله. العلم بالله يقود إلى الخشية منه، والخشية هي من أهم معاني العبودية. إيش الدليل على أن العلم يؤدي إلى الخشية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله، إذن العلم يؤدي إلى الخشية. طيب الخشية هي من أهم صور العبودية، جيد؟ الخشية ماذا تؤدي؟ ها؟ جيد، الاستسلام. بس في شيء كذا واضح، ها؟ الذل والانكسار، صح؟ أحسنت. الخشية تؤدي إلى الذل والانكسار، لأنك تعلم من هو الله، تعلم من هو الله بعظمته وجلاله وكبريائه وعزته. يعني شباب الآن لما تتأمل في المخلوقات وترى أنها شيء عجيب، السماوات، النجوم هذه التي أمامك، ها؟ شيء عجيب في عظمة ومساحة هذا الكون الهائل. ثم تعلم أن هذا الكون، هذه السماوات، ها، ستكون مطوية بيمين الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. السماوات مو الأرض، ها، يعني الأرض طبعا قبضته، بس الأرض إيش أمام السماوات؟ السماوات شيء عظيم، ها، أمر عظيم. السماوات هذه بما فيها من سعة، وأنتوا تعرفوا أقرب نجم لنا خارج المجموعة الشمسية كم مسافة؟ كم أقرب نجم؟ خليكم من البعيد، أقرب نجم اللي قريب جدا كذا، اللي في يعني في الحارة اللي جنبنا، ها؟ 2 مليون إيش كيلو؟ لا، أقرب نجم لنا 4 سنوات ضوئية، 4 سنوات ضوئية. 4 سنوات ضوئية تعرفوا يعني قديش؟ يعني 300 ألف كيلومتر بالسنة. يعني المسافة اللي يقطعها الضوء في 4 سنوات، الضوء كم يقطع في الثانية؟ 300 ألف كيلومتر في الثانية تقريبا، ها؟ في الثانية، والثانية اللي بعدها كم يقطع؟ 300 ألف كيلو، اللي بعدها في الدقيقة يكون كم 30 ألف، كم 300 ألف قطع؟ قطع 300 ألف كيلومتر، جيد؟ هذا في الدقيقة الواحدة. لذلك الشمس كم تبعد عنا؟ كم تبعد عنا الشمس؟ 8 دقائق فقط ضوئية، 8 دقائق. يعني الضوء من هنا إلى الشمس يستغرق 8 دقائق، تمام؟ أما النجوم أقرب نجم لنا 4 سنوات، عشان 300 ألف، ثم 300 ألف، ثم 300 ألف، 60 مرة عشان يصير دقيقة، وبعدين 60 عشان يصير ساعة، وبعدين 24 عشان يصير يوم، بعدين 30 عشان يصير شهر، بعدين 354 عشان يصير سنة، بعدين 4 مرات عشان يصير 4 سنوات، عشان هذا يصل إلى أقرب نجم، هذا أقرب. أما النجوم الأخرى فهي أبعد من ذلك بكثير بكثير بكثير. هذا كل النجوم اللي في مجرتنا، إذا خرجت إلى المجرات الأخرى والكون فيه ملايين المجرات الأخرى غير مجرتنا، فأنت تتحدث عن مسافات هائلة جدا. هذه كلها هذه كلها الله سبحانه وتعالى يطويها يوم القيامة بيمين. فالله عظيم. فأنت لما تتعرف على الله بالطريقين اللذين ذكرتهما ستعلم أن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يخشى. لما تخشى الله هذا يؤدي إلى إيش؟ أول شيء قلنا أحسنت، يؤدي إلى الذل والخضوع. هذا واحد، هذه واحد، وهذا من إيش؟ من أساس العبودية. طيب أيضا الخشية تؤدي إلى نتيجة ثانية، إيش هي؟ هو الخوف، لا تمام، إحنا هي الخشية والخوف بينهما فرق لكن نقارب بينها. قلنا النتيجة الأولى للخشية الذل والانكسار، في نتيجة ثانية للخشية إيش هي؟ يعني غير الاتباع، غير التقرب والحب. الخشية من أهم آثارها التقوى اللي هي إيش؟ ترك الذنوب والمعاصي، الابتعاد. يعني من يريد أن يترك الذنوب والمعاصي فإن طريقها الأساسي هو إيش؟ الخشية. ومن يريد أن يحصل الخشية فإن طريقها الأساسي العلم بالله، العلم بالله. لا هذه كلها عبودية، الخشية عبودية والمحبة عبودية والذل عبودية، هذه كلها عبودية. لكن والتقوى عبودية. التقوى أين طريقها؟ الخشية. الخشية ما طريقها؟ لا العلم، كلها عبودية. هذه كلها عبودية، العبودية اسم جامع لهذه العبادات كلها. لكن أساس العبودية إيش؟ أساسه العلم. العلم يؤدي إلى ماذا؟ أول شيء قلنا يؤدي إلى إيش؟ المحبة، هذا أول شيء. تمام؟ المحبة قلنا تؤدي إلى إيش؟ ولا ما قلنا؟ إلى العمل، إلى الانقياد. طيب سجلوا بس معليش، سجلوا واحدة من أهم الأعمال من العبودية التي تنتج عن المحبة، وهو عمل شريف من أشرف أنواع العبودية اسمه الإنابة. الإنابة من أهم نتائج إيش؟ المحبة. طيب نرجع مرة ثانية، العلم يؤدي إلى المحبة، المحبة تؤدي إلى إيش يا ماهر؟ المحبة تؤدي إلى إيش؟ ما أنت مركز معايا. الإنابة. طيب هذا واحد، العلم يؤدي إلى إيش؟ اثنين، العلم يؤدي إلى الخشية، الخشية تؤدي إلى اثنين، الذل والانكسار من جهة، ومن جهة أخرى التقوى اللي هي إيش؟ المحاذرة والكف عن الذنوب والمعاصي. جيد؟ لاحظتوا قد إيش العلم بالله شريف ويؤدي إلى كل هذه الأعمال؟ طيب أيضا شباب، العلم بالله يؤدي إلى شيء آخر غير المحبة وغير الخشية، أمر عظيم جدا من العبوديات الكبرى. يعني التعظيم، هي التعظيم من أهم ما ينتج عن الخشية ومن أهم ما ينتج عن العلم صحيح أيضا. طيب في عبودية أخرى، هي طبعا هي الخشية أصلا هي من لب التعظيم. إيش؟ اليقين. أحسنت ثم أحسنت. مما ينتج عن العلم بالله وعن العلم بدينه وشريعته اليقين. اليقين، اليقين هذا كم حرف؟ هذه الكلمة كم حرف؟ يا قاف يا نون، أربعة أحرف. ممكن تقول هذه الأربعة أحرف هي أعظم كنز يمكن أن يحصله الإنسان في هذا الكون، في هذه الدنيا. اليقين، أن يعيش الإنسان موقنا بحقائق الدين، موقنا بأن الله حق، خالقه رازقه مدبره، موقنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، موقنا بأن أشرف ما يعيش الإنسان لأجله هو العبودية لله، موقنا بالآخرة والرجوع إلى الله. اليقين. ثم موقنا بأن الله يكون مع أوليائه، مع من يصبر، مع من يتقي، مع من يتوكل عليه. اليقين بمعية الله لحملة دينه ورسالته. تمام؟ طيب ما الذي ينتج عن اليقين؟ احنا يبغى لنا سبورة كذا إذا ضيعته، ولا متابعين مركزين؟ مين ضيع؟ مين راح يمين ويسار؟ ها؟ طب مين مركز تماما وفاهم كل التقسيمات اللي قلناها؟ انت مركز؟ طيب خلينا نقول اليقين ايش يؤدي بعدين نرجع. لاحظوا يا شباب لا تنسوا الان العنوان الاساسي اللي احنا جالسين نتكلم فيه. تعلم الايمان، نحن نتعلم الايمان بهذه الامور. والهدف ايش في الاخير؟ ايش الهدف مثل ما قلنا في البدايه؟ ايوه حتى حتى نستفيد من القرآن ومن العبادات. حتى إذا فتحنا المصحف وقرأنا القرآن تنزل آيات القرآن على قلب مؤمن عابد لله سبحانه وتعالى. فهمتم ولا لا؟ طيب اليقين يؤدي إلى ماذا؟ اليقين من أهم ما يؤدي أو ينتجه اليقين الصبر والتوكل. الصبر والتوكل، أنت تتوكل على الله حين توقن بأن الله حق وأن الله سيكون معك فتتوكل عليه، وتصبر أمام الشدائد والابتلاءات والمصاعب لأنك توقن أن لقاء الله حق وأن ثواب الله حق وأن الجنة حق، أليس كذلك؟ شوفوا أنت ممكن تصبر على الأشياء الصغيرة الآن، ممكن الواحد يصبر على الأمور الصغيرة الآن سهلة يعني بدون يقين كبير صح؟ لكن لما تجي الشدائد الكبرى والابتلاءات العظيمة مثل ما حصل لسحرة فرعون اللي هددهم بإيش؟ يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إيش اللي صبرهم؟ اليقين. إيش الدليل على أنه اللي صبرهم اليقين؟
ظن بالله. ظن
بالله. طيب تعرفوا إيش الدليل أنه اللي صبرهم هو اليقين؟ الدليل انهم اللي تغير الشيء اللي تغير الوحيد هو انهم راوا باعينهم الدليل الواضح على ان موسى رسول من عند الله. لما اكلت عصا موسى اكلت حبالهم وعصيهم وهم اصحاب خبره وسحر، هم اصحاب صنع، عرفوا يقينا ان هذا ليس سحر، فمباشره سقطت كل الصور والإغراءات الفرعونية أمام صخرة اليقين. لذلك اليقين هو الصخرة التي تتكسر عليها أنواع الفتن والشهوات والإغراءات والتحديات والابتلاءات. والذي لا يملك صخرة اليقين في قلبه ها أي سهم يوجه إليه سيسقط. إذا كان السهم من يد قوية من صاحبة فتنة قوية تسقط الإنسان مباشرة. لذلك احنا رأينا شباب ألحدوا، ورأينا شباب لم يلحدوا بألسنتهم ولكن في الحقيقة هو عايش حياة من لا يؤمن بالآخرة صح؟ فإذا قلت له اتق الله لا يبالي، يسرق ويشرب وإلى آخره ويظلم ويتعدى ولا يؤدي لله حقا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا شيء. فإذا سألت قال لك الحمد لله أنا مسلم. ها؟ اليقين هو الصخرة التي تتكسر عليها أنواع التحديات والابتلاءات والفتن والشهوات كما حصل لمن؟ لسحرة فرعون. طيب الآن كل هذا الكلام تحت عنوان العبودية لله، تحت النقطة الأولى في العبودية اللي هي إيش كان؟ لا العلم بالله. أحسنت. النقطة الأولى في العبودية كانت إيش؟ أن أساس العبودية هو العلم بالله أساسه، ومن حيث أنه يؤدي إلى ما بعد إلى ما بعده من أنواع العبودية. تمام؟ معانا ولا مع الأسف؟ معانا. تمام. طيب الأمر الثاني فيما يتعلق بالنقطة الثانية فيما يتعلق بالعبودية. العبودية النقطة الثانية، العبودية محلها الأساس هو القلب، محلها الأساس مو الوحيد محلها الأساسي هو إيش؟ هو القلب، ثم بعد ذلك يتبعه البدن واللسان في أنواع إيش؟ في أنواع العبوديات والأعمال التي هي من ضمن العبودية. طيب لو قال قائل أنا أختلف معك، أساس العبودية هو اللسان وليس القلب، بدليل أن أول ما يعبد الإنسان ربه إذا خاصة إذا دخل في الإسلام هو إيش؟ هو نطق الشهادة. فكيف تقول إنه أساس العبودية هي القلب مع أن أول ما يدخل الإنسان في الإسلام هو إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فمن يجيب على هذا السؤال أو عن هذا السؤال فيكون ممن يستحق أن يعني أن لا يضرب. ها؟
في آية قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم.
طيب أبغى دليل أوضح. ما ها؟
قالت العرب
آمنا. لا أبغى أوضح، مو لازم يكون نص الآن، يعني افهم الفكرة. طب لا مو نفاق، ما أتكلم عن نفاق، أنا ما أتكلم عن بعد الآن، لأنه هو أنا كانت الفكرة أنه الأساس هو القلب، ثم القلب هو الذي إيش يؤثر على بقية الجوارح، فيكون أيضا الجوارح العمل بها من الإيمان، العمل من الإيمان ليس الإيمان، تعرف الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ثلاثة، بس أساس هذه الثلاثة هو إيش؟ القلب. طيب أنا أقول لكم إيش الدليل على أنه الأساس هو القلب، حتى مع أنه الشهادة هي اللي تدخل الناس في الإسلام. تعرفوا إيش الدليل؟ أنه إيش اسمها هذه اللي من إحنا نقول تدخل في الإسلام، إيش اسمها؟ شهادة. الشهادة إيش هي الشهادة؟ ما قد فكرت في كلمة شهادة، لاحظتوا يعني؟ شوفوا، هي مو إنه بس مثلا أقوله، لا أشهد. أنت الآن لما واحد يجي يقول لك تعال بالله يقول الحق، إيش شفت؟ إيش رأيت؟ فتقول أشهد أنه حصل كذا. أشهد هذه عظيمة صح؟ تدل على إيش؟ في شيء تدل على شيء قبل الشهادة، إيش هو؟ اليقين والإيش؟ والعلم. العلم. طب يلا، في دليل في القرآن يربط بين الشهادة والعلم، اللي هو إيش؟ جيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أحسنت. بس في دليل كمان، وما شهدنا إلا بما علمنا. جيد. فأنت حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هي ليست كلمة باللسان، أنت تشهد. تعرف إيش معنى تشهد؟ ها؟ بالله تذكروها لما تقولوا في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله، كذا أخرجها من صميم قلبك شهادة، كذا أنت قدمها كشهادة وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تتحدث وأنت تعلم ما الذي تقول. تخيلوا جماعة، واحد يجي عند القاضي يقول أنا أشهد أن فلان سارق، كذا يقولها، ما هي، فما يصير احنا في الصلاه نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد رسول الله وصلي على محمد وعلى محمد كما صليت على محمد، ما يصير. قلها بهدوء وانت تتفكر في معانيها، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طيب النقطه الثانيه في قضيه العبوديه، انه ايش قلنا؟ محلها الأساسي في القلب. طيب تمام جيد، بس احنا هنا في هذه النقطة انه أساسها يعني من حيث المحل القلب. طيب نكتب ايضا معها، وهي تكون باللسان وبالجوارح مع القلب، يعني ما تختص بالقلب. يعني مثلا لو جاء واحد وقال انا قلبي مليء بالإيمان بالله بمحبته وباليقين، عندي يقين ما في شك أبدا، ولكنه لا يصلي، نقول له إيش؟ أنت فرطت في ركن من أركان الإيمان، ها؟ اللي هو إيش؟ ركن العمل. طيب النقطة الثالثة في العبودية لله سبحانه وتعالى، شكلكم تعبتوا، ها؟ تعبتوا كثير ولا شوية؟ ماشي الأمور؟ أكيد؟ لسه أنت هذا مو أول درس؟ إيه لسه تون تون نقول بسم الله. ها ماهر الأمور تمام؟
طيب
إيه بس أنا إيش ذكرت لكم الآن؟ ما ذكرت لكم شيء صح؟ اي لا لا لسه ما خلصنا من العبودية. قبل ما اخرج من العبودية اريد ان اذكر لكم عنوانا مهما يمكن ان نسميه ركن العبودية. العبودية لها اركان. في الان احنا قلنا الايمان يكون بايش وايش وايش؟ بالقلب والجوارح وباللسان. تمام خلصنا منه. الان العبودية لله بشكل عام لها ركنان. لها ركنان. لا مو الخوف والرجاء، ركنان مجموعان في آية من سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. إيش الركنان؟ ما الركنان؟ العبادة والاستعانة. العبادة والاستعانة. العبودية لله تتكون من العبادة والاستعانة. طيب ما الذي يدخل في العبادة وما الذي يدخل في الاستعانة من العبادات التفصيلية؟ خلينا نبدأ بالاستعانة عشان أوضح. إيش اللي يدخل في الاستعانة؟ التوكل. أحسنت، التوكل والدعاء صح؟ لما تدعو الله تريد تطلب منه شيئا هذا من إيش؟ من الاستعانة. وما الذي يدخل في العبادة؟ الإخلاص والإنابة. من أهم ما يدخل تحت عنوان العبادة الإنابة. أحسنت، والمحبة. لأنه قد جاء في القرآن آيات في مثل قول الله إياك نعبد وإياك نستعين لكن بغير هذا اللفظ، مثل هذا المعنى، بذكر عبادة تدل على العبادة وعبادة تدل على الاستعانة. إيش الدليل؟ إيش في آية فيها ها؟ استعينوا بالصبر والصلاة. جميل ها، لكن ليس دقيقا ها. لا، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. توكلت هذه إيش؟ إياك نستعين. أنيب إياك نعبد. طيب فاعبده وتوكل عليه. فاعبده هذه إياك نعبد، وتوكل عليه هذه إياك نستعين. الإنابة هي دوام الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. أنا عندي محاضرة كاملة عن الإنابة اسمها القلب المنيب، سجلوها يا نور. يسأل عن الإنابة قلت له أنا عندي محاضرة كاملة عن الإنابة اسمها القلب المنيب، مهم تشوفوها بعد هذه المحاضرة. يعني بعد مادة اليوم لازم تشاهدوا القلب المنيب، وهي مفهوم موجودة على اليوتيوب في قناتي، موجودة متعلقة بالمعاني اللي أتحدث عنها اليوم، لكن ركزت على الإنابة تحديداً. والإنابة، الإنابة يا شباب سر من أسرار العبودية العظيمة، فلازم تهتموا بها. راجعوا هذه الحلقة تمام شباب، تسألوهم اللقاء الجاي عن المحاضرة إلزامي عشان نشوف اللي اهتم واللي ما اهتم. طيب باقي الموضوع الأخير أو الحقيقة الأخيرة من حقائق الإيمان الأربعة التي سأتحدث عنها في هذا اليوم. تحدثت اولا عن ايش؟ العلم بالله، ثم الايمان بنبيه عليه الصلاه والسلام، ثم العبوديه. باقي حقيقه رابعه من حقائق الايمان الكبرى التي تعلمها الصحابه في مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها اثر في تلقيهم للقران وفهمهم له. هذه الحقيقه الكبرى هي الايمان باليوم الاخر، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأننا سنبعث مرة أخرى، الإيمان بالحساب، الإيمان بالجزاء. هذا الإيمان ركن أساس مهم وثيق. لن تستفيد من حقائق الدين والقرآن استفادة بالغة إذا لم تكن تستحضر هذا الإيمان دائما. وبقدر خلو القلب، خلو القلب من الإيمان باليوم الآخر بقدر ما إيش؟ إيش؟ بقدر ما يبتعد الإنسان عن تطبيق ما أمر الله به. أرأيت الذي يكذب بالدين فإيش؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. ها؟ لأنه يكذب بالدين، الدين اللي هو إيش؟ الجزاء. طيب شباب، من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من السور المكية، كان التركيز في هذه السور المكية على الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار والعذاب والثواب، لأن هذه الموضوعات التي هي حق في ذاتها هي التي تجعل الإنسان يدرك أنه لا يعيش في الخلود الآن، هو يعيش في حياة مؤقتة. لم تدم هذه الحياة على من قبلنا، ولن تدوم لنا، ولن تدوم على من بعدنا. هذا العمر الذي تعيشون فيه الآن عاشه من قبلكم من طبقة آبائكم، كانوا مثلكم في هذا العمر، وطبقة أجدادكم كانوا في عمر مثل هذا العمر سابقا، وأجدادهم، ها، وأجداد أجدادهم، وأجداد أجداد أجدادهم. الآن سر حيث شئت في الأرض سترى مقابر، صح؟ هذه المقابر لم تبدأ هكذا، هذه المقابر هي نهاية مشوار لأناس عاشوا كبروا وتعلموا وأرادوا أن يعيشوا حياة سعيدة ورغيدة، وعاشوا أحوالا مختلفة، ثم في الأخير إيش؟ ماتوا. يقيننا بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به أن هذا الموت ليس هو نهاية الطريق، بل الموت هو بداية الرحلة الأخروية. يعني فترة يسيرة جدا لا تذكر أمام ما سيأتي في الآخرة. شباب، الذي لا يؤمن إيمانا يقينيا جازما ويستحضر دائما لقاء الله في الآخرة، وأن الله سيسأله عما عمل في هذه الحياة الدنيا، فسيفرط كثيرا في حياته. ولذلك من أعظم ما ينمي الإيمان ويفيد القلب في تلقي حقائق القرآن هو الإيمان بأن الله سيحاسب الإنسان، وأن العبد سيبعث مرة أخرى وسيقف بين يدي الله، وأن ذلك اليوم الذي سنبعث فيه هو يوم عظيم، يوم شديد، يوم فيه زلزلة عظيمة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله سبحانه وتعالى من عظمة ذلك اليوم سماه بأسماء كثيرة. إيش الأسماء اللي سماها الله بهذا في القرآن لهذا ذاك اليوم؟ مثلا يوم التغابن، وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، و فإذا لينذر يوم التلاق، ها، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة. طيب هذه الأسماء، ها، أو الألقاب، ثم تأمل كم المشاهد التي ذكرها الله مما سيحصل. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. وكرر الله سبحانه وتعالى عن ذلك اليوم الويل الذي سيحصل للمكذبين في سورة المرسلات، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. وقبلها هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن اليوم الآخر. من المشاهد في سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. شباب، هذه أمور كلها حق وستحصل. وجيء يومئذ بجهنم، تأتي جهنم تجر من الملائكة، شيء عظيم وهول. في ذلك اليوم يندم الإنسان على تفريطه في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وفي ذلك اليوم يفرح ويسعد من اتبع ما أمر الله به. شباب، ترى الدين هذا الذي يريد الله منا أن نتبعه لننجو به، هو ليس دين صعبا من حيث كثرة التفاصيل. الدين هو في أساسه هذه المعاني التي أحدثكم عنها اليوم: العبودية لله، الاستسلام، الذل له، الانقياد، الخشية، التقوى، الاتباع، التضرع، التوكل والدعاء. هذا هو الدين في أساسه. ثم بعد ذلك تلتزم بهذه الفرائض التي أمر الله بها، تؤديها على وجهها. إذا صليت صلي صلاة من يحب ربه ويخشاه ويريد منه أن يهديه ويسدده. فهمتم يا شباب؟ إذن من أهم حقائق الإيمان التي يحتاجها الإنسان حتى يستفيد من كتاب الله ومن الدين هو إيش؟ أو هي الإيمان باليوم الآخر. طيب، نتيجة هذا الكلام كله، نتيجة هذه الحقائق الأربعة: العلم بالله وبدينه والعبودية واليوم الآخر، نتيجة هذا كله نخرج بثمرات. نخرج بثمرات. الثمرة الأولى، الثمرة الأولى أن أهم ما يعيش الإنسان لأجله هو أن يعيش ليحقق العبودية لله ولينجو من عذابه في الآخرة ولينال ثوابه في الجنة. هذه أهم شيء تعيش لأجله. الأمر الثاني أن أعظم مطلب أو طلب يطلبه الإنسان من ربه هو الهداية إليه، أن يهديك الله إليه، أن يهديك إلى ما يحب. لذلك ما هو الدعاء المفروض علينا في كل صلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم. هذا أشرف وأهم دعاء يمكن أن تدعو به في حياتك. ولما وصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بدعاء، قال له: قل إيش؟ قل اللهم اهدني، أو قل اللهم اهدني وسددني. هذا في صحيح مسلم. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة التي نخرج بها من هذا كله هي ثمرة التفكر والتدبر في كتاب الله باستحضار هذه الحقائق الإيمانية. وهذه الثمرة الثالثة هي الأساس الذي ابتدأت به هذا الدرس، اللي هو كلام من؟ جندب رضي الله تعالى عنه، لما قال: كنا غلمانا حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فإيش؟ فازددنا به إيمانا. الثمرة الثالثة من هذا المجلس، من هذا الدرس، من هذا الموضوع هو أن تختلف نظرتك للقرآن، أن تستفيد من القرآن استفادة من يتعلم مما أنزله الله سبحانه وتعالى، أن يتعلم ما الذي يريده الله فيهتدي بهذا القرآن. شباب، أعظم إنجاز تحققه تجاه القرآن أو استفادتك من القرآن، أعظم إنجاز ليس هو الحفظ ولا القراءات، هذه أشياء جيدة وممتازة، أعظم ثمرة تحققها من القرآن أن تهتدي به، أن تهتدي به. جيد؟ لأن الله أنزل القرآن لنهتدي به. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى للمتقين. نرجع مرة ثانية، هدى للمتقين. لما تسمع المتقين إيش تتذكروا؟ العبودية اللي أخذناها وأساس العلم وما ينتصح، الذين يؤمنون بالغيب. لما تسمعوا يؤمنون بالغيب إيش تتذكروا؟ الإيمان باليوم الآخر، ويقيمون الصلاة إيش تتذكروا؟ العبودية العملية صح؟ ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذا الإيمان بالغيب ها، وما أنزل من قبلك تتذكروا إيش كمان؟ الإيمان بالرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، شوف أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن من أعظم الثمرات التي نخرج بها من هذه الحقائق الإيمانية الكبرى هي أن نقرأ القرآن قراءة من يريد أن يهتدي به، لا قراءة من أعظم أمانيه أنه يأخذ إجازة في القرآن، ولا قراءة من أعظم أمانيه أنه هو يتخرج حافظ فقط. هذه أهداف شريفة ولكنها ليست الأشرف والأعلى، ليس كذلك؟ يعني لو قدرنا الآن حالتين، واحد أتم حفظ القرآن وأخذ القراءات وعنده إجازة جيد، ولكن غاية ما حققه هو أنه صار قارئا متقنا جميل الصوت بالقرآن، الآخر لم يحفظ القرآن كامل إلى أن مات لم يحفظ إلا 10 أجزاء، ولكنه إذا قرأ القرآن قرأه قراءة من يريد أن يهتدي بهذا القرآن، أيهما أفضل؟
ثاني.
لاحظوا إحنا الأول لسه ما قلنا مرائي ولا شيء، لا إنسان عادي، بس هو تركيزه دائما في كيف يؤدي القرآن، كيف يقرأ بطريقة صحيحة، كيف كذا إلى آخره، تمام؟ إذن الثمرة العظمى هي الاهتداء بالقرآن. ما أكثر عليكم من الثمرات حتى يعني خلينا نكتفي بهذا الآن يا شباب. نعتبر يعني أخذنا الموضوع من أطرافه إلى حد ما بذكر الحقائق الإيمانية الكبرى والتفصيلات المتعلقة بها وبذكر الثمرات المترتبة عليها. لا يزال في الموضوع حديث كثير لم أقله، لأن الموضوع كبير وهو أساس الدين الذي ينشأ عليه الإنسان المسلم الشاب ها؟ فلا يزال في الحديث بقية، ولكن أسأل الله أن يبارك لنا في هذا القليل الذي أخذناه وأن ينفعنا به. وأوصيكم يا شباب بأن ترفعوا من همتكم وأن تنظروا إلى الآفاق العليا، وأنتم يا شباب شباب الجيل الصاعد يعني أنتم مبتلون في هذه المرحلة الزمنية التي تعيشون فيها، أنتم مبتلون بكثرة التفاهات من حولكم وكثرة المعاصي والذنوب وكثرة الفتن، والذي يتمسك بدينه ويستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ويتعبد لله سبحانه وتعالى ويتذلل له ويشكره على نعمته، نعمة الهداية أكبر شيء ثم النعم الأخرى ها؟ هذا لابد أن تحسن الظن بالله بأن من يفعل ذلك فإن الله يشكر له سعيه، الله يشكر له سعيه. يا جماعة لازم ترى من نتيجة العلم بالله، احنا قلنا أول شيء العلم بالله صح؟ ترى من نتيجة العلم بالله أن تعلم أن الله رحيم وأن الله شكور وأن الله كريم وأن الله بر. الله سبحانه وتعالى يعني لما نتعرف على الله ليست النتيجة هي فقط أن الخشية من أعظم نتائج العلم بالله، لكن من نتائج العلم بالله إيش؟ المحبة وأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ذلك يا شباب تحتاجون إلى الصبر في أمام هذه الفتن، ومن يصبر ويستقيم وهو مخلص لله فليستبشر، لازم تستبشر، يعني لا تشعر أنك محروم، بالعكس استبشر اسعد، يعني لتكن أعظم المسرورين في الحياة أن الله وفقك لتعبده ولتعظم كتابه ولتستقيم على أمره، وفي نفس الوقت أنت لا تستعلي على الناس، يعني لما تستقيم لا تشعر أنك البطل الذي حقق كل شيء وأن هؤلاء الناس كلهم ما يفهموا وأغبياء وأصلا حقراء، لا بالعكس تنظر إليهم بعين الرحمة وترجو لهم من الخير ما رزقك الله سبحانه وتعالى. حتى لما تأتي مثلا تعلم أو تدعو أو تنكر منكرا ليس القصد هو فقط أن يعني تقيم الحجة على الآخرين حتى يدخلوا النار، لا، وإنما يكون من القصد عند الإنسان هو الرحمة بهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من أعظم صور الرحمة الدلالة على طريق الجنة والتحذير من طريق النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى جاره اليهودي الذي حضرته الوفاة، وهذا حديث صحيح، مباشرة قبل ما يحرص إنه هو هل في علاج، هل في أهم شيء الآن إذا كان سيموت لينجو من النار، دعاه إلى الإسلام فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه بي من النار. هذه هي الرحمة للعالمين. فتح الله علينا وعليكم وتقبل منا ومنكم وغفر لنا ولكم وأصلحنا وإياكم ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم الخير.